قلنا ان القراءة خارج الصلاة اذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعاذة والبسملة جهرا، وان كانت القراءة سرا كانت ايضا كل من الاستعاذة والبسملة سرا، هذا في خارج الصلاة. اما في الصلاة فالإسرار بهما دائما أبدا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة.
التعين بهذه الصيغة من خمس ورقة ورد في صلاة هدل كما ذكره ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق أيضا عن خارج الصلاة؟
ليس فقط ورد أيضا مطلقا وليس مقيدا في صلاة القيام،
هذا ما أراده ابن كثير.
نعم، وهذا ما علمناه.
فرق بين الامرين
ينبغي أن يراه اتباعا للسنة. ومن هنا يأتي قاعدة من قواعد الأصول في البدع، وهي أن ما ترك الرسول عليه السلام من العبادات فتركه سنة، وما فعله منها ففعله سنة. ولذلك فهناك سنة فعلية وهناك سنة تركية. ما فعله الرسول عليه السلام فعلناه، وما تركه عليه الصلاة والسلام تركناه. وهذا مثال من عشرات الأمثلة. استعاذ الرسول عليه السلام بين يدي التلاوة فنستعيذ، لم يستعيذ بين يدي الاستدلال بالآية فلا نستعيذ. هذا سنة وذاك سنة، الفعل حيث فعل سنة والترك حيث ترك سنة. فبدعة التعود بين يدي الوضوء بدعة لا أصل السنة إطلاقا. طيب يا أستاذ، الاستعاذة هذا موضع خلاف بين العلماء، وليس هناك نص صريح في السنة يمكن رفع الخلاف به. وإن كنا نحن نختار الاستعاذة بين يدي كل قراءة في كل ركعة. غيره في المشفى في كتاب العقيدة. الرسول عليه الصلاة والسلام منهن من تحجب جميع بدنها وفيه الوجه والكفان، ومنهن من كانت تحجب جميع بدنها حاش الوجه والكفين، والأول أفضل والآخر جائز. المرأة إذا أرادت أن تستر وجهها وكفيها فذلك أشرف لها وأفضل، ولكن لا دليل على إيجاب ذلك على المرأة، وبمعنى آخر لا دليل يدل على أن وجه المرأة وكفيها من العورة، لا دليل على هذا. لكن الواقع الذي كان عليه كثير من النساء، نساء الصحابة كما ذكرنا، أن يسترن وجوههن وأيديهن، هذا يدل على الجواز بل على الأفضل. لكن يقابل هذا الواقع واقع آخر، وهنا بعض النساء ما يكشف عن وجوههن، فهذا الواقع يدل على الجواز في محض، بينما الواقع الأول يدل على الجواز الأفضل. وهذا هو المذهب الأعدل مما اختلف فيه العلماء. فمن قائل بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ثم لا يتعرض لبيان أن الأفضل سترهما، ومن قائل بأن الوجه والكفين من المرأة عورة، فسائر بدنها لا يجوز لها أن تظهر شيئا منهما. وهذا مما لا دليل عليه، كما فصلت ذلك تفصيلا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما نذهب إليه في هذه المرحلة.
في دليل تفضيل الخطأ، تقول
بدليل ذكرناه آنفا في واقعين في هذا المشروع، الستر والكشف. لاحظت أن الستر أسفل
له دليل، يسأل هل له دليل؟
هذا هو الذي
لكن تقيم الناقص
لا، هذا دليل ليس هو الذي يريد. لا تنتقب المرأة بمعنى أنها تنتقب وهي غير محرمة، لكن هذا دليل جواز. أنا ما أذكرها لكن عادي راجع الموضوع. الحديث موجود صحيح، وأنا استدلت به على أن الانتقاض كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ورددت به على من غلى في المسألة وقال إن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرددت هذا الحديث على هؤلاء. لكن أنا ما تعرضت لبيان أن هذا الحديث يدل على الاستحباب، والاستحباب ليس عليه دليل نص صريح، إنما من طريق الاستنباط، وذلك من وجهين. الوجه الأول بدأت بذكره آلفا، وقلت دخلت أن المرأة أن الأشرف لها والأستر لها أن تذكر وجهها، لا سيما وبعض العلماء لما أوجبوا الستر لوجهها قالوا أنه مولى البتة. ونحن لولا أن يوجد لدينا بعض الأحاديث التي تصرح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها وهي جميلة وأقر الرسول عليه السلام ذلك، لقلنا بقول من يقول بوجود أن تستر المرأة وجهها إذا كانت وضيئة جميلة، فلا أقل أن نقول أن ستر لوجهها أفضل وأشرف لها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الفضليات الصحابيات كأمهات المؤمنين كنا يسترن وجوههن، فمن تستر وجهها ليوم النساء فأسقطهن نساء الرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين، فمن هذا الوجه نحن نرى أن الستر أفضل.
خاصة
في الدين هي المرأة من 15 لما بدأت تضع الزينة يصير حرام عليها أن تستر عن وجهها. لذلك أنا بدالي أنك أنت دخل عليك مسري في مسري، هل أنت لا تزال في المسري الأولى أو فتحت بابا آخر؟ قرن في بيتك إن ما له علاقة بالموضوع السابق. هذا معناه أن المرأة ولو خرجت بأكمل لباس لها لا يجوز أن تجعل ديدنها الخروج من دارها، هذا معناه قرن في بيتك. لو كانت متسترة كل التستر فالواجب عليها أن تلزم دارها، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بالمسألة الأولى. لذلك فما أظن أنك انتهيت من المسألة الأولى. هل انتهيت من المسألة الأولى؟ في الآية الأخرى التي ذكرتها أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. في هذه الآية لا تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الأمر في هذه الآية إنما هو بالإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. وما هو معنى الإدناء؟ الإدناء من الدنو وهو القرب، يدنين أي يقربن، وهذا تصوير كما يأتي. كانت مرأة الجاهلية أشبه ما نراه اليوم في بعض النساء العراقيات التي لا يزلن محتفظات بالعباءة، لكن ما فائدة هذه العباءة؟ هي تلقي هذه العباءة على أم رأسها ثم تسدلها على منكبها ثم يظهر كل شيء من صدرها ونحلها وربما شير شعرها أيضا. هكذا كنا في الجاهلية فعلنا، فنزلت هذه الآية يدنين عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو معنى الإدناء. الآن يجب أن نحدد الإدناء الواجب المأمور به في هذه الآية. ما هو الإدناء الواجب الذي أعتقده أن لا أحد يذهب إلى أن الإدناء المأمور في الآية السابقة هو إدناء تام بحيث أنها تغطي وجهها وفيه العينان؟ لا أحد يقول بهذا. إذن الآن بهذا الاتفاق استثنينا شيئا من الوجه. ما هو الشيء المستثنى؟ ما تحديده؟ وناس يقولون تبدي عينا واحدة تقريبا هكذا، وناس يقولون تبدي العينين هكذا. وناس يقولون تبدي الوجه الأرض والفم أيضا لأنه موضع التنفس. لما رأينا هذا الاختلاف وجب الرجوع إلى مزيل الاختلاف والقاضي عليه ألا وهو السنة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبيان الإدناء الواجب في الآية لا يمكن أخذه منها لأنه كما ذكرنا مطلق، فإذا أخذ بإطلاقه معناها المرأة لا تستطيع أن تمشي في طريقها. وأنا أريد أن ألفت النظر بمناسبة قولي لا يمكنها أن تمشي في طريقها، لأن الجذاب قماش صفيق ليس شفافا، ليس كالمنديل الذي له عيون دقيقة فهي ترى ولا ترى، وإنما هو شيء صفيف. فلو أمرت بأن تلقي هذا الجذاب على وجهها كله لما استطاعت أن تخرج من دارها مطلقا. ولذلك ذهب من ذهب إلى استثناء عين واحدة أو العينتين تبين معا. فإذا ينبغي أن نحدد الأمر الواجب من الإدناء بالسنة. السنة منها قولية ومنها فعلية. أما القولية فقوله عليه السلام إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. هذا نص من قوله عليه السلام بأن المرأة التي بلغت سن التكليف لا يجوز والحالة هذه أن يرى منها أكثر من وجه الكفين، أو نص صريح بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة جوازا مطلقا كما ذكرنا آنفا. ثم اندعم هذا الحديث بالسنة العملية كما أشرنا آنفا إلى أن هناك كثير من الأحاديث فيها أن النساء كانت تكشف عن الوجه، وكان بعض الصحابة يرى خد المرأة ويصف لون هذا الخد لأنه مكشوف، وآخر يرى امرأة فيصفها بأنها وضيئة جميلة. فكل هذا يؤكد بأن الاستثناء المذكور في الحديث السابق القولي اندعم بفعل النساء في زمن الرسول عليه السلام، ولا شك أن الأمر الذي أقره الرسول ولم ينكره فالإقرار وحده دليل على الجواز، فكيف إذا تأيد بالقول السابق إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا وجهها وكفيها. إذا ثبت هذا حينئذ نعود إلى الآية، يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين كل بدنهن إلا الوجه والكفين باستثناء الحديث المؤيد بالسنة الواقعة في عهد النبوة والرسالة. بهذا يمكن فهم الآية السابقة، أما أخذ الإدناء على إطلاقه فهذا ما يكون للإنسان مطلقا، فلا بد من التحديد، والتحديد بالنص أولى من التحديد بالاجتهاد، فالذي قال عين واحدة تبدي هذا اجتهاد منه، رأى في ذلك الضرورة، ضرورة أن ترى طريقها، والذي استثنى العينين في التجنان أيضا استثنى هذا الاستثناء بالاجتهاد وليس بالنص. مروي لكن بإسناد لا يصح عنه، الإمام رواه الجرير الطبري بإسناد في انقطاع. لا، هذا في البيوت، فالمرأة في البيت تكون متوازلة في ثيابها، تكون حاسرة عن رأسها وعن عنقها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحالة يجب أن لا ترى مطلقا شخصها، هذا حجاب غير ذاك الحجاب الذي سبق في الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ذاك الحجاب الذي تلقيه المرأة على بدنها، والحجاب الثاني الحجاب الذي يكون في دارها وهي تكلم الغريب عنها خلف هذا الحجاب، فهما حجابان وليس حجابا واحدا. يجوز هذا هي كانت يعني لباسه طبيعي. نعم؟ لا لا، أقول إذا كانت المرأة التي تريد أن تخدم الرجال متحجب الحجاب الشرعي الكامل وهي محتشمة ولا تتكلم كثيرا ولا تتبسم ولا تضحك فهناك تريد أخرى، يجوز أن تقوم بخدمته والحالة هذه، أما أن تؤخذ هكذا على الإطلاق فلا يجوز.
يا إخوان، الأسئلة محلها في درس العصر، درس ما بعد المغرب، درس ما بعد المغرب، أما الآن فدرس مقرر وعند التوفيق بعد المغرب.
هذا فصل من كتاب شرح الطحاوية، والمتن الذي هو مشهور بالعقيدة الطحاوية نسبة لأبي جعفر الطحاوي، هذا المتن الواقع من أهم ما ألف في التوحيد على منهج السلف الصالح وعلى طريقة موجزة مختصرة جامعة، وقلت إنه أُلف على طريقة السلف الصالح ولا بد من استثناء في هذا الإطلاق
لم يخالف في شيء مما ذكره في أول العقيدة طريقة السلف الصالح إلا في مسألة الإيمان وما يتفرع منه. فالسلف الصالح متفقون جميعا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح الكتاب والسنة. فكم من آية القرآن ذكر ربنا عز وجل فيها التصريح بأن الإيمان يزيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم فزادهم إيمانا. هذا نص صريح أن المسلم يزداد إيمانه. لذلك من هذه الآية وأمثالها ومن مثل قوله عليه السلام الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها ناقة الأذى عن الطريق. لهذا الحديث روايتان، لهذا الحديث ولأمثاله والآية السابقة ونحوها، اتفق السلف على القول والاعتقاد بأن الإيمان يزيد وينقص. أما مؤلفنا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فخالف في هذه القضية، وهذا في الواقع إنما هو اتباع منه للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه هو من بين الأئمة الأربعة تفرد بالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقلت بأنه خالف في هذه المسألة وما يتفرع منها، قد تفرع من القول بأن الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص الخلاف الآتي: هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ من ذهب إلى مذهب السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه في هذه الحالة ليس على يقين بأن إيمانه هو إيمان المرضي عند رب العالمين، فهو يقول إن شاء الله راجيا من الله ليكون إيمانه إيمانا كاملا. أما الذين يذهبون إلى أن الإيمان لا يقبل الزيادة فهو لا يجيز القول هذا، لا يجوز عنده أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يقول أنا مؤمن حقا. هذا مما تفرع من الاختلاف في ذلك الأصل العظيم، وهو الإيمان يزيد وينقص، فمن قال لا يزيد وينقص قال بالتالي لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. تفرع من هذا الخلاف مسألة أخرى أخطر من كل ما سوى، ألا وهو أن من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال: فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. إذن الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله هم شاكون في إيمانهم، ومن شك في إيمانه فقد كفر. هذا تكفير جماهير السلف الصالح، لكن هذا التكفير بلازم المذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب، لكن على الأسف التزم هذا بعض متعصبة الحنفية فرتبوا على ذلك حكما فقهيا: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، رتبوا على ذلك أنه لا يجوز للحنفيين أن يتزوج المرأة الشافعية. لماذا؟ لأنها تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، ومن شك في إيمانه فقد كفر.
أجاز للحنفي أن يتزوج الشافعية، ولكنه في وقت تصريحه بالجواز وسع الفرق على الرافع، لأنه صرح بالتسكير، فقال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فتنزيلا لها منزلة الكتاب، هذا مثل ما يقال بالأول قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، هذا إلزام ونص عام، لكن هنا يقول تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ومعنى هذا أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية، المرأة الحنفية، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فنحن نأخذ من أهل الكتاب ولا نعطيهم، كذلك يقول هذا القائد، نحن نأخذ من الشافعية بناتهم ولا نعطيهم بناتهم. هذا نتج من هذا الاختلاف الذي وقع بين السلف ولئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة رحمه الله، وتبنى هذا المذهب أبو جعفر مع الأسد الشديد، ولولا هالنقطة لكان الكتاب سلفيا 100%. لذلك أحببت أن أذكر بأهمية هذه العقيدة، عقيدة صحاوية من جهة، وأستثني من ذلك قوله بقول إمامه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الإيمان قائم على التوحيد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الإيمان أصله الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف به نفسه، وهذا الإيمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه قد أقل به كثير من المسلمين وعلمائهم فضلا عن عوامهم، ولذلك فقد عالج الشارع للعقيدة الصحاوية هذا التوحيد معالجة قويمة وعظيمة جدا، ولا يتم إيمان المسلم وتوحيده إلا بأن يفهم هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة المعروفة عندنا، بتوحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات. وذلك قول الشارع رحمه الله
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والتصور. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع سنة الصاح كما في أول سورة الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم في السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد.
التوحيد الذي يجب أن يعتقده كل مسلم هو كما ذكرنا بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، أن يعتقد المسلم بأن هذا الكون الواسع العظيم لا خالق له إلا الله تبارك وتعالى، لكن هذا التوحيد وحده لا ينجي صاحبه من الكفر والشرك المستلزم خلود في النار حتى ينضم إليه التوحيدان الآخران. التوحيد الثاني توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي أنه يجب أن ينضم إلى اعتقاد المسلم بأن الله الذي خلق الكون هذا هو وحده يجب أن يعبد، ليس معه في عبادته غيره. فإذا انضم إلى التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية، التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، فلم يعبد مع الله عز وجل شيئا آخر، فقد وحده توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ويبقى التوحيد الثالث وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، فلا يعتقد بأن هناك خلق من خلق الله مهما كان عظيما مهما كان مقدسا يشبه الله عز وجل في صفة من صفاته، ويتفرع منه أنه لا يسميه باسم من أسماء الله عز وجل. لا يجوز أن يسمي خلق من خلق الله باسم من أسماء الله، لأن أسماء الله في الوقت نفسه هي صفات لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، لأن كل اسم هو صفة لله عز وجل. فكما لا يجوز للمسلم أن يعتقد لأن هناك خلقا من خلق الله يشبه ربنا عز وجل في صفة من صفاته، كذلك يجب ألا نسمي خلقا من خلق الله باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ويتفرع من هذا أنه لا يجوز تعبيد إنسان إلى اسم غير اسم الله عز وجل، فلا يجوز أن نقول عبد الحسين، ولا يجوز أن نقول عبد النبي، لأن هذا ينافي توحيد العبودية وينافي أيضا توحيد الأسماء والصفات. وجمع بين هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الصفات، هو التوحيد الذي أمر به الرسول عليه السلام، بل أمرت الأمة في شخص الرسول عليه السلام حين قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يجب أن نفهمها على وجه يشمل الأنواع الثلاث من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الصفات. فما هو واقع المسلمين اليوم؟ مع الأسف الشديد أكثر المسلمين لا يفهمون من شهادة التوحيد سوى التوحيد الأول، يعني لا خالق مع الله فقط. أما لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهذا لا يفهمونه إلا من شاء الله منهم وقليل ما هو. فلا إله إلا الله ليس معناها كما صرح بذلك بعض المؤلفين في العصر الحاضر وكما يفسره واقع حياة المسلمين اليوم وقبل اليوم، ليس معنى لا إله لا خالق إلا الله، وإنما معنى الجملة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فحينما تقول لا رب إلا الله لم تجب على اعتقاد المشركين الذين كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله. فكون الله خالق امر فطري، فطر الله عز وجل عباده عليه. حتى المشركين كانوا يعتقدون هذه العقيده محققه، اي ان خالق الكون هو واحد عز وجل. ولكن ما كفر المشركين اذا مع تصريحهم بهذه العقيده؟ كفرهم انهم لم يخلصوا العباده لله، لم يوحدوا الله في عبادته، بل عبدوا معه غيره تبارك وتعالى، ولذلك كفروا بلا اله الا الله. وصرح بذلك القران الكريم رب العالمين: واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يعتقدون ان خالق السماوات والارضين هو الله؟ لان ليس معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، وانما معناه شيء زائد على ذلك، وهو لا خالق الا الله ولا معبود الا الله. هذا الخالق هو الذي يجب ان يعبد وحده لا شريك له. فاذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، اي يستكبرون عن عباده الله وحده لا شريك له. في الوقت انهم كانوا لا يستكبرون ان يقولوا الله هو الذي خلق السماوات والارض. من هنا نتج عند علماء التحقيق توحيدات، توحيد الربوبيه وهو مما كان يعتقده المشركون، لكن ذلك لا ينجيه من الشرك. والتوحيد الثاني توحيد العباده، فكل من اراد النجاه يوم القيامه من خلوص النار لابد ان يضم الى توحيد الربوبيه، يضم الى ذلك توحيد العباده، ان يعتقد ان لا احد يستحق العباده مع الله مهما كانت هذه العباده حقيره. فيما يبدو لبعض الناس فهو ليست بحقيره، لان كل ما يقرب الى الله عز وجل فهو امر عظيم وعظيم جدا. فلا فرق بين ان يذبح الانسان مثلا ناقه لقبر لوالده، او يذبح نعجه، او يذبح دجاجه، كل هذه ذبائح على اختلاف قيمها من ناحيه الشرع، كما اشار الى ذلك الحديث الصحيح البخاري، حديث ابي هريره: من اتى الجمعه في الساعه الاولى فكانما قرب الرقص بدنه، ومن اتى الجمعه في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، وهكذا ذكر الخبز وذكر الدجاجه. فهذه كلها واخير البيضه، فهذه كلها طاعات وعبادات لكن بنسبه متفاوته. فمن قرب دجاجه الى غير الله عز وجل فمن قرب اعظم عباده كالبدنه، لانه يشرك في ذلك مع الله عز وجل في عبادته. فلا يكون اذا الموحد موحدا حقا حتى يعتقد انه لا وجود عباده غير الله عز وجل باي نوع من انواع العبادات، لان هذه العبادات امر الله عز وجل كما قال: وما امروا الا ليعبدوا الله، اي وحده، مخلصين له الدين. فالمشركون ضلوا بسبب عدم خضوعهم لتوحيد العباده، فكما جاء في الايه السابقه: واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. نعم، وقالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. فهم يستكبرون ويتعجبون من امر الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم ان يعبدوا هذا الخالق الذي يعترفون انه هو الذي خلق السماوات والارض، وخلق في جمله ما خلق تلك الالهه التي اتخذوها الهه من دون الله عز وجل. وكانوا هنا ايضا يعترفون بانها من خلق الله عز وجل، حتى كانوا من ضلالهم القديم حينما كانوا يطوفون حول الكعبه يقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا اعتراف منهم بالربوبية، أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله مملوكون لله تبارك وتعالى. فكان هذا منتهى الضلال، أنهم نادوا وعبدوا غير الله عز وجل وهم يعلمون أنهم عباد الله مخالفون. هناك فرق من ناحية العلم والمعرفة باللغة العربية. جماهير المسلمين اليوم خاصة العامة لا يفهمون المعنى الصحيح لكلمة طيبة لا إله إلا الله، أما المشركون فكانوا يعرفون المعنى. إلا أن هنا فرقا متقابلا، المسلمون يقولون لا إله إلا الله لأنهم يعلمون حقا أنه لا يصير المرء مسلما إلا بأن يشهد فيقول لا إله إلا الله، فهم يقولون هذه الكلمة الطيبة. أما الكفار مشركون فهم لا يقولونها، فهما متناقضان. المسلمون يقولون لا إله إلا الله، الكفار لا يقولون لا إله إلا الله، لكن الكفار المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة لذلك لم يقولوا بها. أما هؤلاء المسلمين فهم يقولون بها لكن لا يعرفون معناها. المشركون عرفوا معناها فجحدوا هذا المعنى، المسلمون جهلوا هذا المعنى فنقضوه بأعمالهم، ولو علموا لتم الإسلام. ولذلك الخطر يكمن في واقع المسلمين اليوم في جهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله، وإلا فقد اشتركوا مع المشركين في الشرك بمعنى الألوهية. المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ليه؟ لأنهم يعلمون أن إيمانهم بلا إله إلا الله يستلزم منهم الكفر بكل الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك أنكروها. أما المسلمون في الوقت الذي يقول أحدهم لا إله إلا الله فهو لا يرى حرجا أن يأتي الميت وينادي من دون الله ويستغيث به من دون الله وينظر له مع الله ويفرح له مع الله، كل هذا يفعله ولا يحس مدتا لأن هذا ينافي قوله لا إله إلا الله. بينما المشركون كانوا يحسون ويعلمون تماما أن ما يفعلون من الشركيات ينافي هذا التوحيد، لذلك جحدوه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا التوحيد كانوا هم يعرفونه أنه مما دعاهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكروه. لذلك يجب علينا نحن أولا أن نفهم هذه الشهادة على وجهها الصحيح، ثم أن نبلغ ذلك إلى غيرنا. فنحن مسؤولون ليس فقط عن أنفسنا بل وعن من حولنا من أبناء وآباء وأصدقاء ونحو ذلك، علما بأن أكثر المسلمين اليوم فهموا بهذه الكلمة فهم بمعنى توحيد الربوبية فقط، وهذا خطأ فاحش جدا. وإنما عليهم أن يفهموا من هذه الكلمة الطيبة أنها تتضمن ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية وهو الذي كان يؤمن بالمشركون ليس هو، والتوحيد الثاني توحيد العباد وهو أن لا يعبد مع الله أحد في أي نوع من أنواع العبادات. ومن جانب المسلمين اليوم أنهم يتوهمون أن العبادة التي إذا صرفت إلى غير الله عز وجل تكون كفرا هي فقط أن تسجد لغير الله، أن تصلي لغير الله. هكذا ضيقوا معنى التوحيد العبادة وحصروها في الصلاة وفي السجود الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، لكنهم لا يعلمون أن الذبح لغير الله هو مثل السجود لغير الله، فلا جرم ان الله عز وجل قرن الذبح مع الصلاة، فقال عز وجل قل ان صلاتي ونسكي اي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الذبح في غير الله هو مثل اذا صلى المسلم لغير الله، فكما ان هذه الصلاه تعتبر شركا لله عز وجل فالعباده، كذلك كل العبادات ومن ذلك الذبح يعتبر شركا مع الله عز وجل بمن ذبح له واكل المنادات لغير الله، فمن نادى غير الله فقد عبده من دون الله. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في اكثر من آية وافاد ان الدعاء هو الشرك الى ما وجه الى غير الله عز وجل. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، تدعون لماذا يفسر ذلك بعض المتاخرين؟ تدعون بمعنى تعبدون فقط، ايوه، بينما هي على بابها. ان الذين تدعون اي تنادونه من دون الله، فاذا صلى له بالمدعون يكون جمع ثلاثه في انواع من العبادات. فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده من دون الله عز وجل. فلا جرم ان الله عز وجل فرض على المسلمين ان يقرأوا الفاتحه في كل ركعه من الصلاه، وفيها قولنا اياك نعبد واياك نستعين. فالاستعانه بغير الله عز وجل هو كان عباده بغير الله عز وجل، ولا فرق. بينما كثير من المتاخرين اليوم كالمذهبي وامثاله الجيجوي وامثاله يفسرون العباده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اي الدعاء عباد، او هي العباد المطلقه. له يقول كما قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباد. وتلا هذه الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العباده، حتى يكون كثير من المشاهد اليوم الدعاء هو العباده. هذا على وجه القول عن السلام الحج عرفه، لا يعني ان من وقف على عرفات ولم يأتي بشيء اخر من اركان الحج لان حجه صحيح، وانما يعني ان اصل اركان الحج هو الوقوف عرفه. كذلك قول الرسول عليه السلام الدعاء هو العباده، يعني اصل العبادات كلها هو هذا الدعاء. فاذا المسلم توجه بدعاء الى غير الله عز وجل، قال يا باز افتني، يا باز انصرني، يا باز اعني، فقد توجه باعظم عباده الى غير الله عز وجل. ومعنى ذلك انه كفر واشرك بالله. تلك العباده لا يفيده شيء، كما يريد بعض المشاهير خلف هؤلاء من هذه البلد الكبرى. يقول بعض المشاهير يا اخي هو يعلم ويعتقد انه لا ينفع ولا يضر، اساله هذا المستميت الميت، تعتقد انه يضر ينفع؟ انك لا لا يضر لا ينفع، فكيف نصيحه من دون الله؟ اذا كان لا يضر وينفع فلا تكن بالله واثق. اذا ينفع، فقول لا ينفع جحد بواقع تماما واستكبار على النصوص من كتاب السنه، لولا انهم يعتقدون ان مناداتهم بغير الله عز وجل من الاولياء والصالحين ينفع عندهم ما نادوا نبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك فهم يفرقون بين من يجزمون بانه لا ينفع فلا يجوز مناداه من دون الله عز وجل، وبين من يتظاهرون لانهم يعتقدون انهم لا يفعلون فهم ينادونه من دون الله، أن الحقيقة أنهم يعتقدون أنهم يطاعون مع الله عز وجل. وقد ذكرت لبعض الإخوان قصة غريبة جدا وقعت بيني وبين أحد المشايخ. صلينا الجمعة في المسجد في الطريق ما بين حلب واللاذقية، ثم بعد الصلاة ذهبنا إلى بيت هذا الإمام وجرى الحديث حول التوحيد، وصلنا إلى موضوع استغاثة بوجه الله، وإلى أبي يقول مسجدي والحجة في ذلك أنا أهل الطريق إلى الله عز وجل، وأعتقد أن هذا الميت لا يضر عن بعض. فقلنا له اذا لماذا يناديه من دون الله عز وجل اذا كان يعتقد حقيقه في قرار قلبه ان هذا الميت لا يضر ولا ينفع، لماذا يناديه من دون الله عز وجل؟ قال من باب التوكل، ومن باب التوكل لا يستلزم مناداه لتوكل به، وانما ينادى المتوكل اليه وهو الله تبارك وتعالى. هذه مساله اخرى، يا رب ارحمني بجاه الرسول هذا لم يستجب غير الله ولم ينادي غير الله، الا في الامر انه ادخل وسيله غير مشروعه، لكن الذي يقول باب اغثني هذا قد توجه باعظم عباده الا وهو الدعاء الى غير الله تبارك وتعالى، فهذا ليس توصلا، انتم تسمونه توصلا باب يسمونها بغير اسمها. ثم كشفت له عن الحقيقة حينما قلت له وكنتم تعتقدون ان هذا الميت الذي يصاب به من الله لا يضر ولا ينفع، فهل ترون مانعا من ان يكون هذا الطبيب كاشفا عما في نفسه كما تقولون؟ أن يقول في دعائي يا ضلال يا من لا يضر ولا ينفع أغثني بجود خالدين، يا ضلال يا من لا يضر ولا ينفع أغثني خالدين. قلت له وأنا جالس جنب الجدار، هل من مانع أن يقول القائل يا جدار يا من لا ينفع ولا أضر أغثني أن يجوز فلا يجوز؟ فنحن إذا في فرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى، هذا يدل على أن الذي يستغيث بالباب بقرار الشرك أنه لا ينفع، ولا يكون فرق بينه وبين الجدار، هو فرق حتى في القول، ونحن لا نفرق، وقوله عقيدة فلا يجوز أن يقول يا جار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، ولا يجوز ان يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، لان لا هذا يريد ولا ذاك يريد، وهذا الطلب هو اخلاص الله عز وجل في العباده. لذلك فمن معاني لا اله الا الله ان لا نعبد مع الله احدا. والمعنى الثالث للتوحيد، نعم.